قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة آل عمران مع الدكتور محمد الطريرة.
وزاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الأول من تفسير الصفحة 22 من سورة آل عمران، صفحة رقم 71. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. تكلمنا عن الآية في تسجيلنا الأخير لأنها جاءت من تمام المعنى في الحديث عن ترغيب الناس بالدار الآخرة. الله تعالى قال في الآية بعدها: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. من رحمة الله بنبيه صلى الله عليه وسلم أن ألان قلبه للمؤمنين الذين اتبعوه وأحبوه من أمته، فعاملهم بالرفق واللطف واللين، بل تلطف في معاملته مع أهل النفاق الذين كادوا له وللدين كثيرا. منة عظيمة من منن الله تعالى عليه وعلينا. هذه النعمة نعيش ظلالها في حياتنا كل يوم مع هديه صلى الله عليه وسلم، نتفيأ طيب كلامه، توجيهه، وخلقه، نتتبع خطاه لنحيا كراما سعداء. الله تعالى قال في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهنا قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الفظ هو الخشن الطباع، صعب المراس، صعب الأخلاق. غليظ القلب هو الذي في قلبه قسوة وجفاء. تتكلم الآية عن عظم القلب الذي حمله نبينا صلى الله عليه وسلم وعظم جميع أقواله وأعماله، والتي كانت بعيدة عن غلظة القلب والكلام الذي لا يليق، كانت بعيدة عن قساوة القلب والكره وحب الانتقام. وقد كان هذا من تمام نعمة الله عليه لتأتلف قلوب أصحابه عليه وتجتمع، ولئلا ينفضوا من حوله ويذهبوا ويتركوا دعوته ورسالته. أخرج البخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ثم قال: وحرزا للأميين، يعني هو حصن للعرب، هكذا صفته في التوراة، حرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، يعني لا يرفع صوته على الناس ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. صدق ربي وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مناسبة ذكر الآية هنا في سياق الحديث عن غزوة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن فظا ولم يكن غليظا مع من خالفوا أمره وتركوا مواقعهم التي أوصاهم بالبقاء فيها ثم فروا من المشركين، ولا حتى كان فظا أو غليظا مع المنافقين الذين أكثروا من التخذيل والإرجاف والسعي إلى إضعاف المؤمنين. أقول: ما أعظمها من رحمة قذفها الله في قلبه ليكون هديه لمن بعده خير هدي، وتكون سعة صدره ماثلة لنا في كل حين. وكأن الآية تنادي على كل من آتاه الله علما أو حكمة أو قوة أو آتاه قيادة أو تأثيرا تقول له احرص على أن تجمع إلى هذه النعم سعة الصدر وجمال المعشر وطيب اللسان، وإياك أن تفسد علمك وقيادتك بسوء خلقك. وكما قال أهل العلم: الناس لا تصبر على معاشرة صاحب الأخلاق المنفرة وإن كثرت فضائله. قال الله تعالى في التوجيه الرباني العظيم: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا من تمام رحمة الله بنا أن قذف في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم حب أمتي، ثم أرشده إلى أن يعفو عنهم إذا صدرت منهم إساءة، وأرشده إلى أن يدعو الله تعالى لهم بأن يغفر لهم ويتجاوز عن سيئاته. في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ثم أرشده إلى مشاورتهم في شؤون الأمة التي لم ينزل عليه فيها وحي لتطيب قلوبهم بما يفعلون، وليكون ذلك أدعى لنشاطهم ويكون تربية لهم للقيام على الأمر من بعده. قال الله تعالى في ذكر صفات أهل الإيمان من الأنصار وغيرهم سورة الشورى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. الأمر بمشاورتهم والتأكيد على ذلك فيه عون لهم على تجاوز صعوبة الهزيمة في أحد، خاصة أنه شاورهم صلى الله عليه وسلم قبل الغزوة وأخذ بمشورتهم في الخروج لقتال جيش المشركين وعدم البقاء في المدينة فكانت الهزيمة. معلوم لديكم أن مشاورة القائد لجنوده في أمر سياسته وإدارته تطيب معها أنفسهم، تتآلف قلوبهم، يجعلهم شركاء الرأي واتخاذ القرار، يجعلهم أقرب للصواب واجتناب الميل والهوى، يحدث عندهم دافعية للعمل والبذل والتضحية، يحسن صبرهم إذا كانت هناك هزيمة أو سقوط. من منافع مشاورتهم في الأمر أن يقتدي المؤمنون به في ذلك، وأن يستنوا بسنته، وأن يدركوا عظم مشاورة أهل الفهم والرأي والثقة، وينالوا معونة الله، فإن يد الله مع الجماعة. قد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص على مشاورة أصحابه في مواطن كثيرة، كما في غزوة بدر في الخروج للقتال، وفي محل إقامته في بدر وفي الأسرى، وشاورهم في غزوة أحد للخروج إلى جيش المشركين أو استقبالهم في المدينة، وكذا في الأحزاب في مصالحتهم على جزء من ثمار المدينة، وكذا في حادثة الإفك وغير ذلك. تمثل صلى الله عليه وسلم كذلك أمر ربه بالعفو والصفح في مواقف كثيرة اعتنت بها كتب السير والأحاديث، من ذلك ما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني، يعني منسوب إلى نجران، من نجران يعني، غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، يعني جذبه إليه وقربه منه، حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد، أثرت من شدة جبذته. ثم قال هذا الأعرابي: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء. واستطرادا في الحديث عن الشورى أقول: اختلف العلماء في حكم مشاورة القائد والحاكم لمن حوله، منهم من أوجبها، منهم من جعلها مندوبة ومستحبة لا واجبة، والندب الاستحباب هو قول الإمام الشافعي وغيره. اعلموا أن الشورى تكون فيما أشكل من أمور الدين، وفيما أشكل كذلك في إدارة الدولة وشؤون الحياة، ولا تكون فيما جاء فيه نص شرعي، لأن الشورى ضرب من الاجتهاد، ولا اجتهاد إذا جاء الحكم من الله. في أيامنا نرى كثيرا من قوى الاستبداد بالرأي، اتخاذ بطانة السوء، لا يتخذون نبيهم صلى الله عليه وسلم مثالا في تقريب القوي الأمين واستشارته فيما يحتاج إلى المشورة فيه، ولعلهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم أضعف من الاستعانة بأولي الفهم والعقل والصدق، ويعلمون أن اقترابهم فيه خطر عليهم. واعلموا أن ثمة فروقا متعددة بين الشورى وبين نظام الديمقراطية الذي جاء من غير بلاد الإسلام، والذي يقوم في أصوله على إقرار مبدأ الأغلبية وعلى أن يكون حكم الشعب للشعب. ولو جاء حكم الشعب وحكم الأغلبية مخالفا للقرآن والسنة والإجماع فهو مقبول في النظام الديمقراطي، لا مانع في هذا النظام من ذلك، ولا حتى من مناقشة ثوابت الدين وقطعياته وأصوله. ثم إن الصفات المطلوبة في أعضاء مجلس الشورى وفقا للشريعة مختلفة عن الصفات التي يقر بها النظام الديمقراطي، ولذلك تجدون في مجالس الديمقراطية كثيرا من الحمقى والمغفلين والفاسدين المفسدين. في الشورى قد يأخذ الحاكم برأي القليل إذا قويت حجته وكانوا راسخين فيما قالوا، بخلاف الديمقراطية التي تقوم دوما على رأي الأغلب. الله تعالى قال: فإذا عزمت فتوكل على الله، بعد المشورة عزم أمرك وامض في قرارك واشرع فيما تراه الأقرب إلى الصواب ولا تتأخر، اجعل توكلك واعتمادك في ذلك على الله، استعن به فإن قدره كله خير في المآل والعاقبة وهو خير حافظا. ختام الآية: إن الله يحب المتوكلين، وربنا يحب من تعلقت قلوبهم به وحده، عالمين ومعتقدين بأن النفع والضر والموت والحياة بيده لا بيد غيره سبحانه. صدق العبد في توكله على الله علامة على حبه لخالقه وسيده ومولاه، ولذلك أحبه الله تعالى كما في ختام الآية: إن الله يحب المتوكلين. قال الله تعالى في تتمة الآيات: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أهل أحد لا تحزنوا على ما جرى معكم في هذه الغزوة، ردوا أمركم إلى من بيده النصر والخذلان، إلى من كتب عليكم ما جرى لحكم لمنافع لا تنسوها. أعدوا دوما أسباب نصر الله لكم، وتجنبوا أسباب سخطه وخذلانه، توكلوا عليه فإنه ناصركم ومعينكم. قال الله تعالى في سورة محمد: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عقيدة لو فقهها أبناء الإسلام وأعملوها في واقعهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولأدرى الله على أيديهم خيرا كثيرا لأمتهم ولجميع الأمم ممن حولهم. لا تستمدوا نصركم على عدوكم من غير الله تعالى، ولا تظنوا أن ثمة أحدا من خلقه ينفعكم بشيء لم يكتبه سبحانه لكم، ولو اجتمع كل أهل الأرض على ذلك لا تظنوا أن ثمة أحدا يضركم بشيء لم يقدره عليكم، ولو اجتمع كل أهل الأرض على ذلك، فإن الأمر أولا وآخرا إليه سبحانه. في سورة آل عمران قال الله تعالى كما مر معنا: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ولعلكم تجدون في زماننا من تعلق بأهل الكفر وتوكل عليهم وظن أنهم نافعوه واغتر بهم وبطيب كلامهم ولسانهم المعسول، فلا هو نصر دين الله لينصره الله، ولا نفعه أعداؤه بشيء، ولكن هذا الصنف من أمتنا ما يلبث أن يعرف حقيقتهم وما تحمله قلوبهم عليه وعلى دينه. ختام الآية: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا تنسوا أن التوكل على الله لا يكون إلا مع الأخذ بالأسباب، لا تنسوا أنه يحتاج إلى صبر ومصابرة، لأن المعوقات قد تشتد في زمن ما، وليس لها إلا عظيم التوكل على الملك جل جلاله. قال الله سورة إبراهيم: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وفي سورة العنكبوت: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وفي سورة الأحزاب: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا واستعملنا في طاعتك وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة آل عمران مع الدكتور محمد الطريرة.